بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. قال رحمه الله: قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله عز وجل نبيه عن طردهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام، وهذا مرسل ذكره الواحد في أسباب النزول بدون إسناد. وقال عطاء: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب ابن عمير وحمزة وجعفر وعثمان ابن مضعون وعمار ابن ياسر والأرقم ابن أبي الأرقم وأبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أيضا مرسل ذكره الثعلبي كذلك بدون إسناد. وظاهر الآية العموم في كل المؤمنين، وأنه أمر عليه الصلاة والسلام بإكرام المؤمنين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي سلم عليهم إكراما لهم وتعظيما لقدرهم. وقال بعض المفسرين: فقل سلام عليكم، أي سلام من الله عليكم، بمعنى بلغهم السلام من الله تعالى. وهذا كما سبق في كل المؤمنين إكراما لهم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام فمن جهالته ركب الذنب، وقيل جاهل بما يورثه ذلك الذنب، وقيل جهالته من حيث إنه آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على الآجل الكثير. والحاصل أن كل من عصى الله تعالى فقد عصاه بجهالة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، مثله الآية التي في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. والجهالة هنا ليس المراد به الجهل في أن هذا الشيء محرم، فالجاهل الذي لا يعلم حكمه لا يسمى عاصيا، ولو قال إنه عمل سوءا يحتاج منه إلى توبة فهو جاهل معذور بجهله، ولكن المراد الجهالة، أي الجهالة بعظمة الله تعالى، الجهالة بما يورثه الذنب من الشؤم. فعله هذا نفسه معصية الله جهالة، قدم المعصية على الطاعة هذا جهالة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال بعض السلف سبق معنا في تفسير سورة النساء كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وإن كان من أعلم الناس، فلا تنفك هذه المعصية من الجهالة. وفي هذا شدة التنفير عن الذنب حيث سماه الله تعالى جهالة. ثم تاب من بعده، رجع عن ذنبه وأصلح عمله، وقيل أخلص توبته، فأنه غفور رحيم. قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب أنه من عمل، فأنه غفور رحيم بفتح الألف فيهما بدلا من الرحمة، أي يكون قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بدل من قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كالتفسير لها ما هي هذه الرحمة؟ قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. قال بدلا من الرحمة، أي كتب على نفسه أنه من عمل منكم، ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى. كقوله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وفتح أهل المدينة الأولى منهما، وكسر الثاني على الاستئناف، وكسرهما الآخرون على الاستئناف. هذه فيها ثلاث قراءات في الهمزة فيهما. وهذه القراءة التي هي قراءة عاصم وابن عامر ويعقوب كالتفسير، تكون أن هنا مفسرة لما قبلها. وكذلك نفصل الآيات، أي وهكذا، وقيل معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين كذلك نفصل الآيات، أي نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين أي طريق المجرمين. وقرأ أهل المدينة ولتستبين بالتاء سبيل المجرمين، نصب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولتستبين أنت سبيل المجرمين، أي ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين. يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وليستبين بالياء سبيل بالرفع. وقرأ الآخرون ولتستبين بالتاء سبيل رفع، أي ليظهر وليتضح. فأما على القراءتين بضم السبيل سواء كانت بالتاء أو بالياء معناهما واحد، ولتستبين سبيل، وليستبين سبيل أي ليتضح وليظهر سبيل المجرمين. وعلى قراءة نصب السبيل ولتستبين سبيل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ولتستبين أنت يا محمد سبيل المؤمنين سبيل المجرمين، أي لتعرف ذلك ولتتبينه. قال والسبيل يذكر ويؤنث، وإذا ورد القراءة عن على التذكير والتأنيث، وليستبين هذا على التذكير بالياء، ولتستبين هذا على التأنيث. والسبيل يذكر ويؤنث، فدليل التذكير قوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، الشاهد في قوله لا يتخذوه أعاد الضمير إليه مذكرا. ودليل التأنيث قوله تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، فرد إليها الضمير مؤنثا ولتبغونها. قوله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم، في عبادة الأوثان وطرد الفقراء. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى. قل إني على بينة، أي على بيان وبصيرة وبرهان من ربي وكذبتم به، أي بما جئت به، ما عندي ما تستعجلون به. قيل أراد به استعجالهم العذاب، كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقيل أراد به يوم أراد به القيامة، قال الله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والظاهر أن المراد هنا المعنى الأول، أي استعجال العذاب، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب ونزوله الذي كانوا يستفتحون به على أنفسهم، كان يقولون إن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن الحكم إلا لله يقص الحق، قرأ أهل الحجاز وعاصم يقص بضم القاف والصاد مشددا، أي يقول الحق، لأنه في جميع المصاحف بغير ياء، ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق. وقرأ الآخرون يقضي بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيته، أن يحكموا بالحق بدليل أنه قال وهو خير الفاصلين. والفصل يكون في القضاء، وإنما حذفوا الياء أي في يقضي في النطق بها لاستثقال الألف واللام التي بعدها كقوله صال الجحيم ونحوها، ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدر، كأنه قال يقضي القضاء الحق. قل لو أن عندي وبيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي فرغ من العذاب وأهلكتم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم، والله أعلم بالظالمين. أي لو كان نزول العذاب الذي طلبتموه حين تطلبون بيدي لعجلته لكم ولأنزلته بكم. استشكل ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال فكيف الجمع بين هذه الآية أنه لو كان العذاب بيدي لعجله لهم ليهلكوا، وبينما جاء في الصحيحين أو في البخاري عن عائشة حين أتاه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، فاستأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرهم، قال بر أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال فالآية تدل أنه لو كان نزول العذاب بيد لأنزله بهم، وهذا الحديث كان له القدرة في إنزال العذاب بهم ولكنه أخرهم واستأنى بهم. وأجاب ابن كثير رحمه الله عن هذا، قال إن الآية في سياق من يطلب العذاب ويستعجل به حين طلبه، أي لو أن بيدي نزول العذاب الذي طلبتموه حين طلبكم لأنزلته بكم. قال وأما الحديث فليس في أنهم طلبوا العذاب أو استفتحوا على أنفسهم به، إنما أتوا ملك الجبال يطلب منه هل يريد تعذيبهم حين أعرضوا عن دعوته. ففرق بين من يطلب العذاب ويتحدى بذلك، فيه تعنت وفيه عدم انصياع وتعالي، وبين من أعرض عن الدعوة لكن لم يطلب نزول العذاب ولم يستعجل بذلك. قال فالموضع الذي تأنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى تأخيرهم هو موضع لم يطلبوا فيه العذاب، والموضع الذي أخبر أنه لو أن العذاب بيده لأنزله بهم هو موضع طلبوا فيه العقوبة والعذاب وتعجيل ذلك. فلا إشكال بين هذه الآية والحديث، كل منهما في حال. وهذه الآيات فيها من الفوائد قوله إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فيها دليل على إكرام المؤمنين وأن المؤمن حقه الإكرام. إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإكرام المؤمنين والسلام عليهم خلافا لما طلبه منه المشركون، طلبوا منه أن يطردهم فأمره الله تعالى بإكرامهم. إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره أحق وأولى أن يكرم أهل الإيمان. أيضا في هذه الآية بشارة من الله تعالى أنه كتب على نفسه الرحمة، أي أوجب الرحمة لعباده على نفسه، فرحمة الله تعالى بعباده شيء أوجبه الله تعالى على نفسه، وقد جاء في أدلة كثيرة ما يفيد سعة رحمة الله تعالى. أيضا في هذه الآية أن كل عاص لله تعالى وفاعل لمعصية لا ينفك من الجهالة، لا ينفك من الجهالة وإن كان صاحب علم، فمعصيته لله تعالى جهالة، جهالة بعظمة الله، جهالة بمقام الله، إن من خاف مقام ربه لا يعصي الله، جهالة بما يورثه الذنب من الشؤم ومن الآثار السيئة، جهالة في حقيقة الحال حيث قدم المعصية على الطاعة، وهذا تنفير للعبد عن معصية الله، لأن الإنسان لا يرضى لنفسه بالجهالة. فالعاصي لله تعالى لا ينفك عن جهالة. أيضا في هذه الآية أن التوبة لا بد فيها من الإصلاح، إن كان شيئا متعلقا به بذاته فإصلاحه بإصلاح العمل، إذا كان عمله سيئا فيصلح عمله إلى عمل صالح، وإن كان فيما يتعلق بغيره قد أفسد في عقائد الناس أو في بعض أمورهم الدنيوية، فمن شرط التوبة أن يصلح. تاب وأصلح، فهذا الذي يغفر الله تعالى له. ففي نفسه يكون الإصلاح بإصلاح العمل، ثم تاب من بعده وأصلح، أي أصلح عمله الذي كان سيئا صار عملا صالحا، وهكذا في حق غيره يصلح ما أفسده. أيضا في هذه الآيات أن معرفة سبيل المجرمين أمر مما جاء به هذا الشرع الكريم، على القراءتين في تستبين سبيل، ولتستبين سبيل المجرمين أي لتظهر للناس ولتتضح، فالله فصل الآيات لتتضح لهم سبيل المجرمين، أو على قراءة لتستبين سبيل المجرمين أي لتستبين ذلك أنت يا محمد ولتعرف ذلك، تعرف سبيل المجرمين، فالله فصل الآيات لتظهر سبيل المجرمين وليعرفها نبيه. ومعرفة سبيل المجرمين أمر مطلوب، سبيل المجرمين طريقهم، عقائد أهل الباطل، سير أهل الباطل، طريقهم الذي يمشون عليه يعرفه الإنسان لئلا يقع فيه، لأنه إذا لم يعرفه وعرف سبيل المؤمنين فقط قد يقع في سبيل المجرمين وهو لا يشعر. وإذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فكان لا يعرف الجاهلية وأفعالهم يقع في أفعالهم. قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالله تعالى فصل الآيات وبينها لتستبين سبيل المجرمين ولتظهر ولتنكشف طريق المجرمين. أيضا في هذه الآيات أن من اتبع أهواء الناس ضل، سواء كان عالما أو كان مفتيا يفتي الناس أو كان حاكما يقضي بينهم، إذا تبع أهواءهم سيضل. فالناس لهم أهواء كثيرة. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت، إذا اتبعت أهواءهم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وهكذا كثير في القرآن. قال الله لنبي داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله لنبي: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالمفتي أو القاضي أو المصلح بين الناس يلزم الحق ولا يتبع أهواءهم، يقضي بينهم بالحق ويفتيهم بالحق ويصلح ويحكم بينهم بالحق، فإن رغبوا فيه وإلا تركهم، ولا يتابع أهواءهم فيفتيهم أو يقضي لهم أو يحكم بينهم بما يشتهون وبما يهوون، فهذا طريق الضلال. أيضا في هذه الآيات أن أمر العقوبة والعذاب الذي يطلب المشركون ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيد الله. وأيضا في هذه الآية تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث رد هذا الأمر إلى الله واعترف أن هذا الشيء ليس في يده، ما عندي ما تستعجلون به، هذا الشيء الذي تستعجلون به هو العذاب، هذا عند الله ولا أستطيعه أنا. أيضا في هذه الآيات أن معاملة المتعنت بخلاف معاملة غير المتعنت، ولو كانوا سواء في الحكم، كانوا كفارا أو ضلالا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يخبرهم أنه لو كان الأمر بيده لأوقع العقوبة بالمتعنتين. ولما طلب منه إيقاع العقوبة بأناس ليسوا متعنتين طالبين للعقوبة وهم كفار أيضا استأنى بهم. إلى آخر ما في هذه الآيات من الفوائد، وهذه من أهمها. أخ يقول: لدي جدي عينته أضحية وقد انكسر قرنه، هل أبدله بغيره أم يجزئ أضحية؟ العيوب التي لا تجزئ في الأضحية هي الأربع التي جاءت في حديث البراء رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، ومثله العمياء من باب أولى، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي، أي صارت هزيلة لا نقي في عظامها، ليس فيها مخ فهذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، بهيمة عوراء أو عمياء أو بهيمة عرياء مثله أيضا من باب أولى مقطوعة أحد الأطراف، أيضا بهيمة مريضة، أيضا بهيمة كبيرة في السن هزيلة. والسبب في ذلك أن هذه تكون رديئة في الغالب، يقل لحمها، فالعوراء أو العمياء لا تستطيع أن ترعى، أو أن لها عين واحدة تبصر المرعى من جهة ولا تبصر الجهة الأخرى فلا يكمل لحمها. العرقاء أو مقطوعة الرجل كذلك لا تستطيع المشي مع السليمات ولا تستطيع الوصول إلى الأماكن التي ترعى فيها السليمات فيقل لحمها، كذلك المريضة وكذلك الكبيرة. بقي هناك صفات كمال يذكرها العلماء، ألا يكون مكسور القرن، ولا يكون مقطوع الذنب، ولا يكون مقطوع الأذن. هذه الصفات كمال إن وجد ما هو خال من هذه العيوب فهو أولى، وإن ضحى الإنسان بشيء منها يجزئه. فإذا استطاع هذا أن يبدل هذا الجدي الذي انكسر قرنه بغيره فهو أفضل. وهذا السؤال تقول فيه السائلة: كنت حاملا في الشهر الرابع وأتاني المخاض في الفجر ولم أتكلم إلا بعد المغرب ومات الجنين، فهل علي إثم أو كفارة؟ إذا كان معنى أنها رأت شيئا من دم أو تحس بخروجي ولم تتكلم تظنه شيئا عارضا سيذهب، ليس عليها. فهي لا تعلم أنه سيموت أو أنها متوقعة ذلك، وهذا في الغالب يكون على هذا الحال، أنها تظن أنه ألم أو شيء عارض يحصل ثم يذهب، فليس هذا فيه، حتى تسبب في القتل ليس فيه ذلك. وقد يذكر فائدة، قال المرجع: كتاب أعمال القلوب. سئل حاتم الأصم رحمه الله قال: فائدة في الخشوع في الصلاة، كيف أنت مع الصلاة؟ فقال: أسبغ وضوئي ثم أذهب إلى المكان الذي أصلي فيه وأجمع جوارحي، وإذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة بين حاجبي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي وملك الموت وراء ظهري وأظن أني لا أكمل صلاتي. يعني هذا يكسبه خشوعا في الصلاة، يصلي صلاة يتوقع أنه لا يكملها، أنه يفارق الحياة قبل أن يكملها، أو أنها آخر صلاة يصليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.